بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج سؤالات في العلم والفكر ومنهج مع ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله ضيفي.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا الكرام.
في هذه الحلقة سنبدأ الحديث أو النقاش حول موضوع الجهاد، وهو موضوع كبير ومتفرع وهو حاضر بشكل قوي جدا، لكن حتى ننطلق في أو في الدخول في كثير من تفاصيله، لابد أن نضع يعني مفهوم الجهاد في أصل التشريع.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. بالنسبة للجهاد، الجهاد أطلق في القرآن وكذلك أيضا في السنة، وفي أقصد به جملة من المعاني، وجمع هذه المعاني والجهاد جهاد العدو وجهاد النفس، وجهاد العدو في ذلك على نوعين: جهاد لسان وجهاد سنان. وجهاد السنان هو أول ما نزل، اللسان هو أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في قول الله جل وعلا: وجاهدهم به جهادا كبيرا. فالجهاد هنا إنما هو جهاد الحجة وجهاد البيان، وكذلك أيضا في الحجة باعتبار أنه كل أحد يستطيع الاتيان بهذه الحجة، فأصبح هو الأعم والأشمل، وكذلك أيضا الأقوى وأثر وأنطى في الأمة. بل إن جهاد السنان إنما يعتمد على جهاد اللسان باعتبار قيامة، فلا يمكن أن يقوم إلا بحث وحظ وتحريض وغير ذلك من الأمور التي يدعو الإنسان الناس إليها. فكان مشروع على النبي عليه الصلاة والسلام متأكدا عليه، أول ما أوجب الله على النبي عليه الصلاة والسلام جهاد الحجة والبيان، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بدعوته واحدا، وذلك أن جهاد السنان يحتاج إلى جماعات في مقابل جماعات حتى يمكن الله عز وجل في ذلك للحق. فلما دعا النبي عليه الصلاة والسلام بالنوع الأول وتوسع في ذلك، ولما أصبح للنبي عليه الصلاة والسلام تمكين وقدرة، يعني تمكين وقدرة، فالشريعة جاءت باشتراط القدرة في هذا، ولهذا نقول قدرة ولا نقول كثرة، وذلك أنه قد يكون للقلة قدرة وللكثرة عجز، فربما تكون الأمة مثلا في كثرة وهي عاجزة، أو يكون لدى العدو كثرة ولكنه عاجز وللأمة وهي قلة فهي قادرة. ولهذا إذا كان في الأمة قدرة فإن الأمر يتوجه إليهم من جهة إيجاب الأمر ودوامه. المفهوم الجهاد في هذا، المراد من ذلك هو إبعاد الشر وتقريب الخير. ولهذا حينما تجاهد نفسك تبعد نفس الأمارة بالسوء، فنوع من الدفع ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا، فهو نوع من المقاتلة والمبادرة يبدأ بها الإنسان، أو يدفع من يداهمه ومن يأتيه إلى موضعه. ولهذا تجد أيضا كذلك أيضا في مسألة أصل اللفظ في قوله مثلا الجهاد، من مادة جهد، والجهد هو الجهد الذي يبذله الإنسان، ولما كان يبذل الإنسان من ذلك جهدا سمي جهادا بهذا الأمر. ولهذا الله عز وجل يقول: جاهدوا في الله حق جهاده، فمحق الجهاد الذي يتحقق به الجهد وكذلك أيضا التعب والنصب. فنقول هي الحقيقة، هي حقيقة دفع الباطل، فالمعنى في ذلك هو دفع الباطل، ودفع الباطل يكون بالأمرين، سواء كان ذلك بالحجة والبيان أو كان ذلك باللسان. وهذا جماع ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قد جاء في تفسير ذلك على معنيين، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وكذلك قتادة وغيرهم، وعن أبي العالي رفيع بن مهران. المراد بذلك هو جهاد اللسان وجهاد السنان. قال: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال: جهاد الكفار بالسنان وجهاد المنافقين باللسان، يعني بالحجة والبيان وإقامة أمر الله سبحانه وتعالى عليه، وكذلك إقامة الحدود عند وقوعهم في شيء من المخالفات فيما يخالف أمر الله سبحانه وتعالى. هذا من جهة الحقيقة هو مفهوم الجهاد، وإن كان البيان في ذلك يحتاج إلى مزيد بسطة.
هناك من يستخدم الجهاد في القدح في أصل الدين الإسلام، وهو أنه ما انتشر إلا بالسيف. كيف يمكن إيضاح هذا؟
أولا بالنسبة من يقدح بالإسلام في أمر الجهاد، أولا ينبغي أن ننبه على قضية مهمة، أن مسألة المجاهدة ومسألة دفع العدو أيا كان، هذه فطرة حيوانية قبل أن تكون فطرة إنسانية بشرية. ولذلك أن تجد في فطرة الحيوان أنه يدفع عن نفسه قدر وسعه وإمكانه بمقدار طاقته. وهذا هو ما يتعلق بهذا الأمر الذي أوجده الله فطر في جنس الحيوان الذي يشترك في ذلك البهيم ويشترك في ذلك الإنسان. ويتكلم في مثل هذا الأمر فهو لا يخلو بين أمرين: إما أنه بعيد عن الفطرة وإدراكها، وإما أنه يريد إضعاف هذه الأمة بنوع من الاتهام حتى تقوم بمراجعة نفسها والتشكيك برأيها وعقيدتها فتشكك في هذا الأمر، ولهذا يصيبها نوع من الوهن. وهذا الأمر الذي تستعمله المدرسة الغربية على سبيل العموم بإضعاف المسلمين وكذلك أيضا توهينهم وغير ذلك، فتجد أنهم يقومون مثلا بالتشكيك بأمورهم وتقليب تاريخهم ونحو ذلك. ولهذا تجد مثلا البعض، وقد سمعت لأحد من يقول مثلا المسلمون مثلا دمويون وهم المسلمين، قالوا ذلك أن القتل فيهم كثير ونحو ذلك، كذلك أيضا أن النزاعات فيهم كثيرة ونحو، بينما تجد أن الحرب العالمية الثانية قتلها أكثر من القتل الذين كانوا في قرون الإسلام كلهم مع أعدائهم وفيما بينهم، أن تجد ضعاف مضاعفة وهي أمر واحد كان بين الذي أثاره الدول الغربية. هذا الأمر الذي يجعل المسلمين يصابون بالضعف والوهن ورقيبا ذاتيا على أنفسهم. وقد كسب الغرب في هذا الأمر أنهم بدلا من أن يجعل المسلمون أعينهم تتربص بعدوهم وتنظر إلى أخطائهم، جعلوا تلك الأنظار ترجع إليهم فلا ينشغلون إلا بأنفسهم. ولهذا تجد المسلمين ينظرون إلى أنفسهم مثلا بالتخلف، وتجد مثلا بمثلا بالضعف، مثلا بالوهن، تجد أيضا ربما بنوع من الرقابة التي تكون مثلا بما يسمى عنها البعض مثلا بجلد الذات ونحو ذلك، تكلمون بأمثال هذه العبارات كنوع من الانشغال عنهم. نجح الغرب في مثل هذا الأمر، والذي ولد كثير من الأمور من ما يتعلق أن الإسلام انتشر بالسيف. نقول إن أول بلد فتح لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فتحه الله عز وجل لنبيه بالحجة والبيان، وهي المدينة، وهي أفضل المدن بعد مكة، وفيها مسجده عليه الصلاة والسلام. فتح النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة والبيان والحجة، وهي أول بلد أيضا مكن الله عز وجل بها لرسوله صلى الله عليه وسلم. مسألة من يريد التشكيك أن الإسلام إنما انتشر بالسيف المجرد، نقول إن القوة الغربية من جهة تمددها قد حصل لها من التمدد والقوة على بلدان المسلمين والقوة العسكرية، ومع ذلك دخلوا بلدان المسلمين وأقاموا في بعضها عقودا طويلة، ومع ذلك خرجوا منها والمسلمون متمسكون بعقيدتهم. فما بال المسلمين يدخلون بعض البلدان ربما لأيام أو أعوام يسيرة ثم يدخلون في الإسلام ويبقون على ما هم عليه. ولهذا قلما تجد بلدا من بلدان المسلمين دخله المسلمون بالقوة ثم خرج أهله من الدين، بل بقوا على ما كانوا عليه. حتى الولايات التي تجد ربما من سيطر عليها مثلا بالاتحاد السوفيتي ونحو ذلك، جمهوريات باقون على الإسلام، باقون على الإسلام مع ما استبدوا ما عليهم من القتل وقتل علمائهم وتشريدهم ونحو ذلك. هؤلاء الذين دخلهم المسلمون بالسيف، فلماذا تمكن أولئك بقوا على الإسلام اللي معهم عليه، مع أن عدوهم جاءهم بسيف آخر ويريد أن يعيدهم على ما كانوا عليه، مع ذلك تمسكوا به. الإيمان إذا دخلت بشاشته القلوب لا يمكن أن يتحول عنه الإنسان. ومن يتذرع بأمثال هذه القضايا إنما يريد تغطية حقيقة ظاهرة، وأن الإسلام هو دين الفطرة. لذا الله عز وجل يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الصحيحين: فطرة الله ما من مولود إلا ويلد على الفطرة، فأبواه يهودان ونصران ومجسان. الإسلام عاد هؤلاء إلى الفطرة. مسائل السيف واستعمال الإسلام لها هو كسر للاستبداد الذي تولى به قوادهم ورؤوسهم بحجب الحق الذي كان لديهم. لهذا هؤلاء إنما لما كسرت الرهبة التي كان يفرضها ملوك فارس وكذلك أيضا ملوك الروم على بلدانهم بعدم الإقبال إلى الحق، لما كسرت الهيبة دخلوا في الإسلام أفواجا ورفضوا عن الرجوع عنه. ولهذا تجد حتى فارس اليوم لما أرادوا أن يتملصوا من مثلا وأن يخرجوا من هيمنة الإسلام، ما استطاعوا إلا بقلب الإسلام من داخله، قلب الإسلام بداخله، وذلك بعقيدة الرافض. أما أن يقلبوهم إلى المجوسية لا يمكن أن الإسلام إذا دخل إلى بلد يرجع إلى يهودية يرجع إلى نصرانية، وإن وجد في أفراد وإن وجد في أفراد، ولهذا لا يوجد في شخص في ذاته، وإنما يذوب مع الأجيال، وإنما يذوب مع الأجيال، يضعف مثلا في الحفيد وهو قوي في الجد، ثم تضعف القوة في الابن، ثم وهكذا في يضعف في هذا، كما هو في الأندلس وكذلك أيضا في أطرابها وأشباهها، وإذا تجد الجيل القوي في الجيل الثاني قوي ولكنه يضعف في ذلك شيئا شيئا فشيئا. وهذا لا يخرج أهمية ما يتعلق بشريعة الجهاد بالسنان، ولا تؤمل أهميته، وكذلك أيضا قيام الشريعة شريعة فيه. القلوب تحتاج إلى إزالة الرهبة لتكون فيها، كذلك أيضا نوع من الكبر الذي يلحق القلوب، ولهذا تجد كثير من الناس الملك والسيادة تأتي إليه مثلا وتمنعه مثلا من الإقبال إلى الحق. النجاشي أدرك الحقيقة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام فآمن وكتم إيمانه خوفا ممن تحته، كذلك أيضا ملك الروم خوفا من زوال ملكه، أني وقد آمن من جهة حقيقته في قلبه، لكنه ما آمن بلسانه وما آمن بجوارحه، فما استحق وصف الإيمان واسمه ولا حقيقته، فإنما خاف من أن يأتي يزول ملكه، والحديث في ذلك مثلا في الصحيح وغيره. هذه الحقائق التي تحتاج إلى كسر ذلك الباب ليقبل الناس، وليس المراد بذلك أن يقتل الناس وأن توضع السيوف على رقابهم ليسلمون. لهذا تجد الإسلام ما يأمر اليهودي والنصراني بالدخول بالإسلام كرها، ولكن إذا دخل يجب عليه أن لا يخرج احتراما للإسلام وتعظيما لمنزلته. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث أنس بن مالك وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك تأتي أناسا أو قواما من أهل الكتاب، فإن أتيتهم فأنزلهم على ثلاث، دعوهم إلى الله، فإنهم أجابوك لها، فعلم أن لهم ما علينا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وإن امتنعوا فعليهم الجزية وإلا فالسيف. وهذا إشارة إلى أنهم لا يطلب منهم كذلك الدخول في الإسلام، يتعلق بالجزية تأخذ في مقابل حمايتهم، في مقابل حماية. ولهذا تجد العلماء يقولون أنهم إذا تمكن المسلمون من بلد من بلدان المشركين تأخذ الجزية تبعا لهم، وأما من ليس تحت الولاية فلا يكون إلا تحت ولاية المسلمين، يكون تحت ولاية المسلمين وهيمنتهم. ولهذا تجد مثل من دول الشرك وقبائل الشرك التي لم تكن تحت ولاية النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان النبي يرسل إليهم أحدا ويقول أعطونا مالا، يعني أحد يقول أعطونا مالا، وذلك لأن ذلك لم يأتيهم في ذلك من جهة الهيمنة، وكذلك أيضا الحماية التي تكون تبعا لأهل الجزية.
تقسيم الجهاد إلى جهاد دفع وجهاد طلب، هل هو تقسيم صحيح؟
بالنسبة لجهاد الدفع والطلب، نعم هو صحيح من جهة تقسيمه بين جهة النظر، وكذلك أطلع أدلة قد دلت عليه، وقد جعل الأدلة في هذا كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام بظاهر القرآن في قول الله عز وجل قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، وكذلك أيضا في قول الله جل وعلا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، داخل هذا في قضية الدفع، وكذلك أيضا بالنسبة للطلب دلت الأدلة في هذا كثيرة، كما في قول الله عز وجل كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وفي قول الله جل وعلا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، هذا داخل في قتال الطلب، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. استفاض كذلك أيضا الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتواترت على هذا التقسيم، وإن لم يكن ثمة تصريح بهذا التقسيم، وإنما هو بسبر النصوص دلت الأدلة على هذا النوع، أن الجهاد في ذلك على نوعين، ما جهاد دفع وجهاد طلب.
نعم، لكن في يعني جدل كبير حول حكم الجهاد فيما يتعلق بفرض عين وفرض كفاية، فأي القسمين يكون فرض عين ويكون فرض كفاية؟
بالنسبة للجهاد نقول إن الجهاد إذا كان جهاد دفع فإنه يتعين على من وقع عليه الصولة، وكذلك أيضا التعدي فإني أن يدفع عنه. وجهاد الدفع في هذا يكون ربما يكون أيضا حتى من المسلم الباغي الذي يريد من الإنسان أن يأخذ ماله، فهو نوع من الدفع والنوع من الدفع. بعض العلماء يسمي دفع صاعد فيما يتعلق مثلا ما يأتي الإنسان مثلا من المسلمين أو نحو ذلك، ولكن نقول أيضا من جهة المعنى الشرعي العام والمفهوم يدخل فيها التقسيم، وجهاد الدفع وجهاد الطلب. جهاد الدفع ويجب على الأعيان، من صال عليه أن يدفع، صال عليه مثلا أراد ماله، أراد عرضه، أراد دمه، أراد شيئا من حرماته، فإنه يجب عليه أن يدفع عينا، يجب عليه، وإذا لم يستطع الإنسان يجب على من دونه شيئا فشيئا على سبيل التدرج. وقد جاءت الأدلة في هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام في التأكيد على هذا، جاء في حديث قد أخرجه النسائي رحمه الله وكذلك الإمام أحمد في موسى بن حديث قابوس بن أبي مخارق عن أبيه أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يأتينا رجل يريد أن يأخذ مالي، قال لا تعطيه مالك، قال فإن غلبني، قال ذكره بالله، قال فإن لم يتذكر، قال فاستنصر بمن حولك من المسلمين، قال فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين، قال استعين بالسلطان، قال فإن السلطان عني، قال قاتل دون مالك، قاتل دون مالك حتى تدفع مالك وتكون من شهداء من شهداء الآخرة. هذا فيه إشارة إلى أن الإنسان له أن يدفع ماله. يرى يأتيك الإنسان ويسطو على بيتك ويريد أن يأخذ المال ويريد أن ينتهك الأرض، تدفع ولو بقتله، تدفع ولو بقتله قدر وسعك وإمكانك، ولكن تدفع بالأدنى فالأدنى. إذا كان يدفع بالتهديد تدفعه بالتهديد القولي فتقول اذهب وإلا فعل، وإذا كان مثلا لا يدفع إلا بضربه بيدك تضرب بيده ربما مثلا بسلاح أو نحو ذلك، السلاح في هذا يتباين. إذا علمت أنه مثلا لا يدفع مثل هذا إلا بسلاح باعتبار أنه يحمل سلاح، والأداء الذي يصول يختلف، من يصوله بيديه ومن يصول مثلا بعصا ومن يصول مثلا بسلاح المقاتل وسلاح غير قاتل، الناس تتباين في مثل هذا الأمر. والشريعة قد جعل الإنسان أن يدفع في ذلك قدر وسعه وإمكانه، ولم تأذن للإنسان إنما يأتيه الإنسان أعزل ويريد أن يأخذ من جيبه مالا أو نحو ذلك أن يباشر بقتله ويعلم أنه يدفع بما دون ذلك. ولهذا نقول إن الشريعة قد جاءت مثل هذا وجعلت الذي يقتل أيضا في الدفع عن ماله أو عرضه أنه شهيد. لذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعيد بن زيد في عند أبي داود وغيره قال من قتل دون مالي فهو شهيد، من قتل دون أهلي فهو شهيد، من قتل دون نفسي فهو شهيد، يعني أنه يستحق ذلك الشهادة ولو كان في قعر داره في بلده من غير أن ينفر في سبيل الله. هما يتعلق بجهاد الدفع هو واجب على الأعيان لمن وقع عليه الصولة أو من استحيل الأرض، ويجب أيضا إذا عجز عند عجزه على من حوله. والبلدان في هذا تتباين، كان يجب مثلا في بلدة من البلدان ينظر إلى أقرب الناس إليها مثلا، ثم ينظر للبلدة التي تليها، ثم تمتد في مثل هذا الأمر، وكلما كان أقرب فالوجوب في هذا أقرب. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال استنصر بمن حولك من المسلمين، يعني كلما كان الاستجابة في هذا أسرع فإن التكليف في هذا عليه كالذي يرى. كان الإنسان حينما يسمع مثلا بصولة الصائل فحينما تصله مثلا في 5 دقائق اختلف عن شخص يصله في 2 أو 3 أيام أنت أقرب إليه، فالتكليف عليك أكثر. وهكذا فجاءت الشريعة بهذا الأمر. ما يتعلق بفروض الكفاية، فروض الكفاية في هذا يتقع على جهاد الطلب وجهاد الدفع إذا قام الإنسان بنفسه به، قام على الإنسان بنفسه. أو مثلا الإنسان مثلا يقول أنا مثلا أتاني عدو ولكن لا أستطيع أن أتي مثلا بصورة هذا العدو إلا بألف أو 2000، نقول هذا من فروض الكفاية. من فروض الكفاية أن يأتي 2000 من الأمة، من فروض الكفاية أن يأتي 2000 منهم، فإذا قام على الأمة ب2000 فإنه يسقط على الباقي. بالنسبة لجهاد الطلب الأصل فيه أنه من فروض الكفاية، من فروض الكفاية أنه كلما قامت الأمة بما يكفي سقط عن الأمة الباقية. وأما بالنسبة لجهاد الطلب، ما الحكمة من مشروعية؟ إذا عرفنا أن الحكمة من مشروعية جهاد الدفع وأن يدفع الإنسان يحوط ماله، يحوط عرضه، يحوط نفسه، يحوط عقله، يحوط أيضا ما يتعلق بدمه وغير ذلك، هذه الأشياء التي يحوط الإنسان هي ما يتعلق بجهاد الدفع. بالنسبة لجهاد الطلب يدفع عن ماذا وماذا وماذا يريد؟ نقول الشريعة قد جاءت بأمور، منها نشر التوحيد في أرجاء الأرض، وذلك تحرير العباد من عبودية العباد إلى عبودية رب العباد. فالشريعة ما تشوفت إلى القتل، وإنما تشوفت أن الناس يدخلون إلى توحيد الله. ولهذا تجد أن الإسلام لا يأمر بقتل اليهودي والنصراني، وإنما يخيره بين 3، يخيره بين إما أن يدخل الإسلام فيكون من جملة المسلمين له ما لهم عليه ما عليه بغير أن نظر إلى قبيلته ولا عرضه، فيبقى كحال المسلمين ويبقى له حظ وحمال حظ المسلمين. ولهذا تجد أن كثيرا من المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أنهم ليسوا من جهة أصولهم من العرب، تجد مثلا مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام بلال، وتجد أيضا ربما أيضا من كان مثلا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خدمه أو من أقاربه، أيضا من تبناه النبي عليه الصلاة والسلام وغير أولئك، تجد أن في مثل هذا الأمر أنه ليسوا من أصول مصر العربية، وكان لهم من حال النبي عليه الصلاة والسلام ما يجعلهم ربما يجعل ما لم يجعل لهم من أشراف ما لم يجعل لأشراف العرب منهم. لهذا دخلوا في الإسلام، وإلا يكون في ذلك الجزية، يكون في هذا الجزية، وإلا يكون في ذلك هي المواجهة بينه والمسلمين أو السلم إذا كان بينهم قوة متكاملة، فيخشى من ضعف المسلمين فيكون نوع من المسالمة. ما يتعلق بالحكمة المشروعية هي حماية بيضة المسلمين، حماية بيضة المسلمين، يعني أن المسلمين إذا اكتفوا بالدفع المجرد، إذا اكتفوا بالدفع المجرد يعني عن أنفسهم من غير أن يقوموا مثلا بجهاد الطلب، فإن ذلك يعني ضعفا في بلدانهم. وهذه سنة، وهذه السنة تجدها في كل زمن، أن الأمم البشرية كلها في حال ضعف المسلمين يتعدى الكفار على المسلمين منذ قرون الإسلام الأولى. لهذا تجد الآن الغرب الذي يتبنى الحضارة، الغرب ما الذي فعل في بلدان المسلمين؟ ماذا فعل بأمور الاستعمار؟ يعني ما دخل في بلدان المسلمين، دخل في بلدان المسلمين واستباح الأعراض في العقود الماضية، وقتل من قتل، واستعبد من استعبد ونحو ذلك. هذه ماذا تسمى؟ إذا أردت أن تنظر إليها بالمنظار الحسي تجد أن هذا من جهاد الطلب، بعيدا عن المعنى الشرعي، ما الذي يفعله الغرب الآن في بلدان المسلمين؟ ما الذي يفعله مثلا في أفغانستان؟ ما الذي يفعله في العراق؟ ما الذي يفعله في اليمن؟ ما الذي يفعله مثلا في كثير من بلدان المسلمين في جنوب السودان وغيرها، في أفريقيا، ما يفعله في آسيا؟ هذا من جهاد الطلب الذي يمارسه بمفهومه. لهذا تجد الذين يقولون يحاربون جهاد الطلب يسكتون عن هذه المعاني. التي لماذا؟ لأن لا تطلق عليه هذه اللفظة، هؤلاء حرفيون. وإنما أما من جهة الحقائق يرون إبادات كثير من المسلمين ما يفعله الغرب من جهة استبدادهم وقتلهم وغير ذلك، لا يمكن أن يفتحوا أمثال هذه الصفحات وينظرون إلى أحوال المسلمين، يقولون لماذا يشرعون جهاد الدفاع وجهاد الطلب وما هي الميزة من؟ نقول إن المسلمين لا يمكن أنهم قتلوا في جهاد طلبهم منذ القرون الأولى الصدور الأول إلى يومنا هذا ما يفعله الغرب، ربما في غزوة أو ربما أيضا في معركة واحدة. وهذا يدعو الإنسان أن يرجع إلى عقله فيتنبه، إن لم يكن لديه بصير يتأمل كلام الله عز وجل.
حديث كثير أيضا حول موضوع الاشتراط الراية. أولا، ما المقصود بالراية؟ الشيء الثاني، متى تشترط؟
وبالنسبة للراية نقول إن الشريعة قد جعلت ثمة ولاية وإمارة يكون في الجهاد، وتقدم الإشارة أن الجهاد على نوعين. بالنسبة للجهاد اللي هو يتعلق بالجهاد الدفع، جهاد الدفع لا يشترط له العلماء راية، باعتبار أن هذا الجهاد الدفع جهاد طارئ، جهاد طارئ قد داهم المسلمين أو داهمك أنت في بيتك، ويقع على الأفراد، يقع على الجماعات. حينما يأتي لص ويريد أن يستبيح العروض، لم يكن ثمة مجال أن الإنسان مثلا يستأذن حاكما أو يستأذن مثلا والي إقليم أو أمير أو نحو ذلك، وإنما يدفع عن عرضه للإذن الشارع بمثل هذا الأمر، فهو شهيد ودم الذي يقتله في ذلك هذا، لأنه أراد عرضه، أراد دمه، سطع عليه في بيته ونحو ذلك، وهذا لو أحكام ضابط. وأنا تقدم الإشارة إلى شيء منها. وكذلك أيضا بالنسبة لجهاد الدفع، جهاد الدفع منها ما يتهيأ الناس له ويصطف الناس ونحو ذلك، لهم أن يجتمعوا، أنه يجتمعوا في هذا، ولا يشترط لهم الراية الكبرى، وإنما يجب عليهم أن يكون في ذلك أمير للجيش. ما يتعلق بجهاد الطلب، جهاد الطلب بالشريعة ما أمرت النبي عليه الصلاة والسلام بجهاد الطلب إلا لما كان ثمة تمكين وكان ثمة ولاية، والولاية لا يمكن أن تكون على المسلمين ولاية تامة إلا مع تمكين. فلما مكن النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وأصبح لديه أرض ولديه أقوام وأتباع مؤمنون به يسمعون ويطيعون، جاءت شريعة الجهاد. وأما النبي عليه الصلاة والسلام في مكة فلم يكن لديه أرض يمكن فيها، ولم يكن لديه أتباع يقوام فيهم أمثال هذه الشعيرة التي يتحقق فيها الثمرة من جهة النصر ونحو ذلك، وإنما كان له أتباع من غير تمكن من أرض، وإنما تقوم بهم شعائر أخرى، وذلك كالصلاة، فكانوا يصلون وكانوا يصومون. فالعمل إنما هو عمل لا يكون من أمور التمكين، ولهذا لا يمكن يكون لهما. لم يكن في مكة مسجد للنبي عليه الصلاة والسلام يصلي به مع جماعة فيصلي الناس جماعة، وكذلك أيضا يؤذنون للصلاة، وإنما جاء بعد ذلك لما كان في هذا التمكين. لهذا التمكين له جملة من المعاني والثمار التي يكون فيها في بلد من البلدان. لهذا نقول إنه لما إذا كان في الأمة تمكين فإنه يجب عليهم أن يكون ثمة ولاية تامة في هذا. لماذا؟ تنظيما للمسلمين حتى لا يقاتل الناس أفرادا فيذهب يذهب مثلا فلان من الناس معه 10 وفلان معه 5 ومثلا معه 100 ونحو ذلك ولم يكن فيهم تحت ولاية واحدة فيتربص بهم العدو فيستبيحهم وذلك لتنظيمه وقدرته. لهذا أكدت الشريعة هذا كما جاء في حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله، من أطاع أميري فقد أصاني. هذا الحديث إشارة إلى أمير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش، المراد بذلك هو إمارة الجيش. لهذا لابد في جيوش الطلب من 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 راية، وهذه الراية أن يكون فيها والي، وهذا الوالي يكون له أمير، وهذا الأمير لابد أن يكون عارفا مثلا في لديه مثلا جماعة المسلمين هم الذين يقومون بأمثال هذا الأمر حتى ينتصر المسلمون على عدوهم. ولكن يقع الخلط في هذا أن كثيرا من الناس يعلقون الأحكام الواردة في جهاد الطلب على جهاد الدفع، فيقع فيهم خلط فقهي في هذا الباب وتختل كثير من الشرائع وربما أيضا يلتبس على كثير من العامة.
كيف نفرق بين الجهاد الشرعي وقتال الفتنة؟
بالنسبة للجهاد الشرعي، الجهاد الشرعي هو لإعلاء كلمة الله. بالنسبة للجهاد الفتنة، جهاد الفتنة الذي يكون لدنيا، فإذا كان لدنيا فإنه جهاد أو قتال فتنة، وكما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله لما قال: إنكم تقاتلون على الملك، فهذا قتال فتنة، كما جاء عن عبد الله بن عمر في الصحيح. أما بالنسبة لإعلاء كلمة الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح حديث عبد الله قال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يعني ما عدا ذلك فإنه ليس في سبيل الله. يستثنى من هنا أمر أن جهاد الدفع أن الإنسان يدافع عن أرضه ويدافع عن أرضه، يدافع عن ماله، يدافع عن نفسه، ويدافع عن عقله. هذه الأمور التي يدافع الإنسان عنها التي يراد أن تستباح، هل يقال لابد أن تقاتل في هذا حتى تكون كلمة الله عز وجل هي العليا؟ نقول جهاد الدفع شيء، جهاد الدفع شيء يدفع الإنسان عن ماله، فقد أذن الشارع له في ذلك. أما استحضار رفع راية لا إله إلا الله وتحكيمها ونحو ذلك، نقول هذا إنما يتعلق بجهاد الطلب. أما جهاد الدفع فيحمي الإنسان دمه وعرضه، فإذا حفظ فإن القتال فيما زاد عن ذلك فإنه لا بد أن يكون لإعلاء كلمة الله.
شكرا لكم مقدري.
شكرا الله لكم.
أشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة الأخوات على حسن متابعتكم. نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.